الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن عبد العادي محمد بن أحمد، يقول في كتابه المحرر في الحديث في أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة، منه في باب إزالة النجاسة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمستمعين والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في كتاب الطهارة، منه في باب إزالة النجاسة وذكر بعض الأعيان النجسة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم خيبر جاء جائن فقال: يا رسول الله، أكلت الحمر. ثم جاء جائن فقال: يا رسول الله، أفنيت الحمر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة رضي الله عنه فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس أو نجس. قال: فأكفئت القدور بما فيها. متفق عليه، ولفظه لمسلم.
وفي الصحيح
في حديث سلمة رضي الله عنه أنه قال: أنهم أخبروه أنهم يوقدون على لحم الحمر الإنسية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهريقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقوها ونغسلها فقال أو ذاك. فقال أو ذاك.
الحديث في الصحيحين كما بألفاظ متقاربة كما أشار المصنف، وقال بأن هذا اللفظ الذي أورده هو لمسلم. فعند مسلم أيضا فيه: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة، يعني عند قال فنادى أبا طلحة، فأمر رسول الله أبا طلحة فنادى، أيوه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس أو نجس. قال: فأكفئت القدور بما فيها. هذه الرواية التي اختارها المصنف وقال بأنها لفظ مسلم، وهو كذلك. وروى البخاري من حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: أصابتنا، وهذه في فائدة جديدة، وهذه من فوائد جمع ألفاظ الحديث، قال: أصابتنا مجاعة يوم خيبر، فإن القدور لتغلي. قال: وبعضها نضجت، فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا واهريقوها. فسبب يعني ذبحهم للحمر هو بالمجاعة الشديدة التي أصابتهم، وهذا يدلنا على حال الصحابة، ومع هذا يجاهدون ويقاتلون وينتصرون، ولله الحمد. قال ابن أبي أوفى، يعني كان يريد إلى سبب العلة في النهي. قال ابن أبي أوفى: فتحدثنا الصحابة فيما بينهم، فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمس، لأنها ما زالت في الغنيمة، ولا يجوز أن يؤخذ من الغنيمة شيء إلا بعد التخميس، إخراج الخمس منها. فقال: فتحدثنا أنه إن، يعني هم كأنهم يجتهدوا في معرفة العلة، فبعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا. فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمس، وقال بعضهم نهى عنها البتة، يعني نهيا جازما البتة، لا لأجل التخميس بل لأمر آخر الذي أشار إليه في الحديث، أنها نجس لأنها كانت تأكل العذرة، هو علل هذا نجاستها ونهى عنها لأنها كانت تأكل العذرة، هكذا في صحيح مسلم. أما حديث سلمة وهو ابن الأكوع الصحابي المشهور العداء الرامي، فرواه البخاري ومسلم أيضا، قال في الحديث: لما كان يوم خيبر، يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: لما كان يوم خيبر، لما أي غزوة خيبر، وكانوا يسمون المعركة والوقعة يسمونها يوم، فقال يوم بدر ويوم الخندق ويوم الحديبية وهكذا، فيوم يعني يقصدون يوم المعركة، وقعت خيبر ومعركة خيبر. وكانت خيبر، يعني غزوة خيبر، كانت في المحرم سنة 7. قال ابن القيم بأن هذا قول الجمهور، هنا قول آخر، لكن ابن القيم يقول في زاد المعاد بأن هذا قول الجمهور، أنها في المحرم من السنة 7. قال مالك: كان فتح خيبر في 6، وبه جزم ابن حزم. خيبر بلدة معروفة إلى اليوم، تبعد عن المدينة ما يقارب 160 مترا وكيلو متر، 160 كيلو متر، ومعناها خيبر بلسان اليهود الحصن، يقول معناها بلغتهم بلسان الحصن. قال: وكان في قوله، قال وكان، طيب هو قال في وكان يوم، لما كان يوم خيبر، لما كان يوم خيبر، ما إعراب كان هنا؟ ها؟ فعل ماضي تام وليس بناقص، ولذلك يأخذ فاعلا ومفعولا. لما كان يوم خيبر، وهنا هذه تامة بمعنى وجد أو حصل يوم، ها؟ بمعنى وجد، فهي تامة. وخيبر ويوم، في يوم خيبر خبرها. قال: جاء جاء أي أتى آت، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم آت، يعني جاء جاء أي أتى آت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ما وجدت من سماه من الشراح والله أعلم. قال هذا الرجل: أفنيت الحمر، أي أعدمت بكثرة ما ذبح منها للطبخ والأكل، أفنيت، أعدمت بمعنى أفنيت، أهلكت، ذبحت، وهذا فيه شيء من المبالغة يعني، بقي منها، لكن يعني لو استمر على هذا ربما. الحمر بضمتين جمع حمار، الحمار يجمع على حمر، على حمر. الأهلية نسبة إلى الأهل، وهي الإنسية المستأنسة التي يستعملها الناس، يربونها ويستعملونها في الركوب والحمل وغير ذلك. وقال الأهلية ليخرج الوحشية، فإن الوحشية حلال، فإن الوحشية حلال. وفيها حديث يأتينا في الحج إن شاء الله، أن أبا قتادة وجد في عندما كان في عمرة الحديبية، رأى قطيع من الحمر الإنسية فشد عليها فقتل منها أتانا أي أنثى، فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم بجزء منها فأكل منه. وسيأتينا هذا إن شاء الله في كتاب الحج. إذن هو قال الألفية احترازا من نعم الأهلية احترازا من ماذا؟ من الوحشية، وهي يعني موجودة في أفريقيا الآن، ذات الخطوط بيضاء وسمراء أو سوداء. قال فإنها رجس، هذه جملة تعليلية، لماذا نهى عنها؟ لأنها رجس، والرجس هكذا بكسر الراء وسكون الجيم، القذر النجس، أي قذر نجس محرم. أما قوله ينهيانكم، تثنية الضمير الأول إلى الله تعالى والثاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل الجمع بينه وبين حديث بئس خطيب القوم أنت، حديث عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما، هنا الشاهد، ومن يعصهما ثنى الضمير، فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، قل من يعص الله ورسوله. رواه مسلم. سنشير إلى الجمع إن شاء الله عند ما نأتي للفوائد الحديث. أما معنى أهريقوها أي أريقوها وصبوها، صبوها، صبوا ما في القدور، أكفئوها ما في القدور من لحم ومرق، والمقصود أنه لا 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 يستعملونها ولا يأكلونها ولا يشربون مرقها، بل تصب على الأرض وتهراق وتراق، تراق وتهراق بمعنى واحد. واكسروها، اكسروا يعني اكسروا القدور، القدور التي طبخ فيها هذا اللحم لأنها متنجسة، تنجست بهذه بطبخ اللحوم فيها. قال أو أحد الصحابة أو يعني للإضراب بمعنى بل، بمعنى بل للإضراب، الانتقال من معنى إلى معنى، أي بل نهريق ما فيها ونغسلها بلا كسر، بلا كسر لها، أي بلا فقال النبي أو يعني اغسلوها، فأذن لهم في غسلها. فقال أو ذاك، يعني أو ذاك الذي أشرتم إليه أو أشرت إليه من الاكتفاء بالغسل ثم استعمالها بعد ذلك. وهذا صريح في نجاستها، لأنه لو لم تكن نجسة ما قال هذا القول، وقال إنها رجس أيضا في الرواية الأخرى، أو نجس، رجس أو نجس. دل الحديث على جواز جمع اسم الله ورسوله، ضمير اسم الله جمع اسم الله، والضمير في الله ورسوله في ضمير واحد، جمع اسم الله ورسوله في ضمير واحد. ومثله ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه، لماذا لقال ينهيانكم، فالضمير راجع إلى من؟ إلى النبي، إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فدل على جواز جمع، بعض الشراح يقول أو غيره، لكن خلينا مع النص. ومسلم، البخاري ومسلم أخرج من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي تحفظونه: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هنا الشاهد، الله ورسوله، هذا ما في شاهد، أن هذا النبي قل أشار إليه قل الله ورسوله، لكن الكلام في جمع الضمير، فقال أحب إليه مما سواهما، هذا نص. طيب، ما الجواب؟ كيف نجمع بين الحديثين أو بالأحاديث التي فيها جمع الضمير وقول النبي ذاك الخطيب في حديث عدي بن حاتم أنه بئس الخطيب، كيف نجمع بينها؟ قال النووي في شرح مسلم بين هذا الحديث، يعني قال في الجمع بين هذا الحديث وبين قوله بئس الخطيب، للخطيب قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيما فقد غوى، بئس الخطيب أنت. قل ومن يعصي الله ورسوله، يعني أظهر الضمير، بدل أن يقول يعصيما قل يعصي الله ويعصي رسوله، فاجعلها أسماء مظهرة لا مضمرة. قال النووي: والصواب أن سبب النهي، وهذا هو قيل، يعني فيه أقوال كثيرة في هذا أكثر من قول، لكن هذا هو أنسبها وأقربها وأشهرها أيضا في جواب العلماء. قال: والصواب أن سبب النهي أن الخطبة شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز، ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا ليفهم عنه. فالخطب شأنها شأن البسط، وهذا خطيب كان عليه أن يبسط الكلام ولا يختصره بجمع الضمير. أما قول، يعني هو ذكر قول آخر، إذا قال أما قول الأولين فيضعف بأشياء، يعني الذين قالوا إنما أنكر عليه بعضهم قال إنما أنكر عليه التشريك بين الله ورسوله المقتضي التسوية تسوية، وأمره بالعطف تعظيما لله تعالى، هذا قول، لكن النووي ما ارتضاه. قال النووي في الرد على هذا: فيضعف بأشياء، هذا القول يقول تضعفه أدلة أخرى، ما هي؟ منها مثل هذا الضمير قد تكرر في الأحاديث الصحيحة، وأشرنا إلى بعضها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وغيره، كقوله أن يكون وكغيره من الأحاديث. وإنما ثنى الضمير هاهنا لأنه ليس خطبة وعظ، لأن هي التي تحتاج إلى بسط وإيضاح زيادة، وإنما هو تعليم حكم. أين تعليم الحكم؟ ينهيانكم، يعني هو يريد أن يخبرهم بحكم أكل لحوم، وهذا يقتضي الاختصار ليحفظ، يقتضي الاختصار ليحفظ عنه صلى الله عليه وسلم. قال: وإنما هو تعليم حكم، فكلما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه، بخلاف خطبة الوعظ، فإنه ليس المراد خطبة الوعظ ليس المراد فيها الحفظ، ليس المراد حفظها، وإنما يراد الاتعاظ بها، المعنى فيه يراد الاتعاظ بها. أما في أنهيانكم فالمراد به بيان حكم، وهذا كلما قلت ألفاظه كلما كان أدعى للحفظ وأيسر للحفظ. ثم أورد حديث ابن مسعود: وفيه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وقال بعض العلماء أن التثنية، هذا القول الثالث الآن، القول الأول أنه قد يوهم التشريك والتسوية بين الله ورسوله وهذا ممنوع، القول الثاني هو ما أشار إليه النووي بأن اختلاف المقامين، فمقام الخطبة هو الذي يحتاج إلى بسط، والرجل هذا الخطيب لم يبسط فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما هو في قوله إن الله ورسوله ينهيانكم فإنه تعليم حكم، وهذا يقتضي أن يكون بألفاظ قليلة لتحفظ عنه صلى الله عليه وسلم، هذا القول الثاني. القول الثالث أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فله أن يجمع في التثنية بين الله ورسوله ولا يجوز لغيره. وقلنا بأن الأول هو الوسط هو الأشهر، وهو أنه فرق بين الخطب وبين بيان الأحكام. ومن فوائد الحديث والأحكام المستنبطة منه تحريم لحوم الحمر الأهلية، وأن لحمها ودمها وبولها وروثها نجس، لقوله ينهيانكم وقوله فإنها رجس أو نجس. والأصل في النهي التحريم، والأصل في الرجس هو القذر ويجب اجتنابه، وهذا لا خلاف فيه، لكنما الخلاف في يعني كون لحوم الحمر ودمها ولبنها وروثها وبولها موطن اتفاق بين أهل العلم، لا خلاف فيه، لكن الخلاف في عرقه وسؤره وريقه ونحو ذلك، هذا الذي اختلفوا فيه، هل عرق الحمار نجس كبوله ولبنه وروثه، وهل سؤره، ما معنى سؤره؟ فضلته، الماء إذا شرب من الماء وبقيت بقية تسمى السؤر، يعني الفضلة الباقية مما شرب منه الحمار. وريقه، والريق هو ما يخرج من، هو اللعاب ما يخرج من الفم، ونحو ذلك مثل هذه الأمور. هذا هو الذي وقع الخلاف فيه على قولين. القول الأول أنها نجسة، وهذا مذهب الإمام أحمد، ودليله حديث الباب. ووجه الاستدلال أنه إذا كان الحمار الأهلي نجسا فإن سؤره وما ذكر معه يكون نجسا. أما القول الثاني وهو قول جمهور أهل العلم، ورواية عن الإمام أحمد أيضا، اختارها ابن قدامة في المغني، واختارها المرداوي في كتاب الإنصاف، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يركبونها ولا يخلو ركوبها من إصابة عرقها، خاصة في الديار الحارة إذا وضع عليها جلال أو شيء فإنها تعرق. فلو كانت نجسة لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لحاجة الناس إلى البيان في هذا، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما يقول الأصوليون. ثم أنه لا يمكن التحرز منه، لا يمكن، ما دام الإنسان سيركب الحمار لا يمكنه التحرز من هذه الأشياء، الرطوبات ومنها العرق ونحوه. يعني مقتنيها لا يمكنه التحرز منها. فقالوا فأشبهت الهرة التي علل النبي صلى الله عليه وسلم طهارتها أو طهارة سورها بأنها من الطوافين على النار، أنها من الطوافين عليكم والطوافات، فإنها من الطوافين عليكم. فقالوا بأن فإذا عفي عن الهرة، قالوا فلتطوافها لهذه العلة لكونها من الطوافين تدور في البيت وتلعق هذا وتلحس هذا وتشرب من هذا وتترك، فالحمار من باب أولى، ولا سيما أهل الحمر الذين اعتادوا ركوبا، يعني لا بد له أن يقع في مثل هذا. وهذا القول هو الراجح إن شاء الله لقوة دليله، ولأنه الأليق بسماحة الشريعة ويسر الشريعة وبعد الشريعة الإسلامية عن الحرج والمشقة، عن الحرج وعن المشقة. أما الجواب عن الاستدلال بنجاسة ريقها وعرقها فليس صريحا في تحريم ما ذكر، لاحتمال أن يكون قوله المراد بقوله رجس، احتمال أن يكون المراد لحمها الذي هو سبب النهي، لاحتمال أن يكون الذي كان في القدور، اللحم الذي كان في القدور فإنه نجس. لماذا؟ لأن ما لا يحل أكله لا 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 الذكاء لا تحله ولا تطهره. فلو ذبحت الحمار إذا كان نجسا، وبالاتفاق كما تقدم وأنه لا يحل أكله بالاتفاق، فهل إذا ذكي يصير حلالا؟ لا، الذكاء خاصة بالحلال من بهيمة الأنعام وغيرها مما أحل الله سبحانه وتعالى. إذن فاحتمال أن يكون المراد بقوله رجس أو نجس أن المراد بهذا اللحم المنهي عنه. إذن الأمر ليس صريحا فالاستدلال به غير مستقيم. يقول ابن القيم وما يعني أجمل لفتات ابن القيم يقول رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد كتاب من مجلدين جميل جدا وهي فعلا بدائع جمع فوائد وسماه بدائع الفوائد. قال إن دليل النجاسة الذي استدلوا به بكونها نجسة لا يقاوم دليل الطهارة فإنه لم يقم على تنجيس سؤرهما. هو نقال سؤرهما لأنه ذكر الحمار والبغل معا. دليل لم يقل على تنجيس سؤرهما دليل. وغاية ما احتج به لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر الأهلية أنها رجس والرجس هو النجس أو النجس. وهذا لا دليل فيه لأنه إنما نهاهم عن لحومها وقال إنها رجس ولا ريب أن شحومها أيضا شحومها ميتة لا تعمل الذكاة فيها لا تعمل فيها هي كالميتة لا فيها فهي رجس. ولكن يقول لكن من أين يلزم أن تكون نجسة في حياتها حتى تكون سورها نجسا؟ فهو يقول الدليل القوي أو أن دليل الطهارة أقوى من دليل التنجيس. ومن أراد يعني أقرأ الكلام كامل يعود إليه. طيب
ثم قال رحمه الله وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته وهي تقصع بجرتها ولعابها يسير بين كتفي الحديث رواه أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه.
طيب وفيه أيضا عند أحمد الحديث كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقودها يمسكها. وفيه أيضا عند في موطن آخر عند أحمد وأنا تحت جيرانها. الجيران هو الرقبة يمسك بالزمام ورأسها يعني أعلى منه فوقه وأنا يقول تحت جيرانها. والجيران هو الرقبة والرأس. ويشهد له لهذا الحديث الحديث موجود عند ابن ماجه وعند الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. ويشهد له لحديث عمرو بن خارجة هذا حديث أنس بن مالك قال إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها رواه ابن ماجه وقال الألباني صحيح. هذا حديث آخر شاهد له لأن الفرق بين الشاهد والمتابع ما هو؟ من يجيب؟ ها؟ عندنا شاهد وعندنا متابع في الأحاديث.
متابع عن صحابي واحد.
إذا كان عن صحابي واحد يسمى متابعة وإذا كان الصحابي مختلف
شاهد.
وهذا كذلك أنا أنس. الراحلة في قول راحلة النبي صلى الله عليه وسلم راحلته المركب من الإبل ذكرا كان أو أنثى. هو كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل الناقة التي تصلح أن ترحل أو ترحل، ترحل. قوله ولعابها، اللعاب كما قلنا أولا بضم اللام ما سال من الفم. وقوله تقصع، سبحان الله، هذه موجودة عند قبائلنا حول المدينة بهذا اللفظ إلى الآن. تقصع، يقولون أن الناقة تقصع الجرة. الجرة هي ما يخرجه في البداية، هذه الإبل والغنم تأكل وتجمع في معدتها، ثم بعد ذلك إذا غالبا يكون في الليلة أو في غيره تخرجه، ثم تمضغه مضغا جديدا حتى يكون صالح للانتفاع به فتسمى جرة. وتقصع يعني تمضغه ثم تعيده، فتقصع بمعنى تمضغ، بل هو شدة المضغ، لأنه في البداية كان هدفها الجمع فقط، أما الآن هدفها يعني أن يصير صالح للامتصاص. فالآن تمضغه بشدة. من أراد أن يعرف هذا فليرجع إلى النهاية في غريب الحديث. وأنا قلت لكم اعتنوا بالنهاية مشارق الأنوار ومطالع الأنوار أيضا لتلميذ القاضي ابن قرقول، فهذا هو مشى على نهج القاضي في المشارق، مشارق الأنوار، وأكثر ما فيه أحاديث الصحيحين. وجاء تلميذه ابن قرقول أيضا كتب مطالع الأنوار، وكلاهما مفيد، ومع كتاب النهاية لابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، حديث لا يستغني عنها من يريد يعني معاني الكلمات، سواء كانت حديثية وهي الأصل أو غير ذلك. قالوا يعني يستحب لكون النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقته، يستحب للخطيب أو ينبغي له أن يكون على شيء منبر أو شيء بارز حتى يراه الناس ويأخذوا عنه، فهو أبلغ لصوته. وفيه قالوا جواز الخطبة والموعظة على الدابة، على الراحلة، على الراحلة، دابة ولا سيارة ولا دراجة، إن كان ممكنا، إن كان ذلك ممكنا. أما ما رواه أبو داود، يعني قد يشكل حديث آخر على هذا الحديث من حديث أبي هريرة، وهو حديث صححه الشيخ الألباني، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرفوع: إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر. حديث صححه الشيخ الطيب. النبي خطب جعلها منبر، فكيف نجمع بينها وبين هذا النهي؟ وهذه لا بد منها، طالب العلم أن يعرف ذلك، فقد يشوش عليه وقد يلبس عليه وقد أيضا يعني يستخف به إذا كان هناك من يريد أن يشوش على دعوته. نعم، يقول الخطابي: وأحسن ما نأخذ من العلماء، وإذا كان الحديث في سنن أبي داود فأول ما تذهب لماذا؟ معالم السنن للخطابي، قال الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب على راحلته واقفا عليها، فدل ذلك على أن الوقوف على ظهورها، ظهور الدواب والرواحل، إذا كان لأرب، هذه النكتة هنا، إذا كان لغرض صحيح وهو أن يسمع الناس وأن يروه، خاصة النبي صلى الله عليه وسلم، مما علل به كون النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره أنه حتى يراه الناس ويسألونه، أو تكاثر الناس عليه كما علل بذلك. قال أنه خطب على راحلته واقفا عليها، فدل ذلك على أن الوقوف على ظهورها إذا كان لأرب أو بلوغ وطر لا يدرك مع النزول، وهذا لا يدرك إذا نزل عن البعير. شوف البعير ما شاء الله، يعني إذا ركب عليه الإنسان ارتفع والناس كلهم يرون كلهم تحته، فهذا البروز وبلوغ الصوت ومعرفة من المتكلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، كل الناس كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في حديث الحج المرأة التي رفعت صبي عندما سأل من القوم فأخبروه، قالوا وسألوه فأخبر أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فرفعت امرأة صبيا وقالت لهذا حج في الروحاء، وهو المكان هذا يبعد عن المدينة ما يقارب 80 كيلا، وهو معروف بهذا الاسم إلى اليوم. إذن إذا كان لعرب صحيح لغرض عرب غرض إذا كان لغرض صحيح كهذا أن يراه الناس فلا بأس، لأنه لا يدرك هذا الغرض إلا بهذا، يعني لو نزل إلى الأرض ما أدرك هذه المنفعة ما حصلت. وقال وأن النهي إنما انصرف في ذلك إلى الوقوف لا لمعنى يوجبه، ليس للغرض، إنما هو للتكبر للشيء ثاني، لا لمعنى يوجبه، لكن بأن يستوطنه الإنسان ويتخذه مقعدا فيتعب الدابة ويضر بها من غير طائل، يعني ليس هناك ما وراء هذا نفع يرجى، إنما هو ليس فيه إلا إتعاب هذه الدابة. إذن الحديث دل على أن لعاب البعير طاهر بالإجماع، هذا بالإجماع، لأن الظاهر ما الدليل، هو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لكنه هو يراه، فالدليل أخذ من الإقرار، فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأنس اغسل هذا عنك، هذا نجس اغسله عنك، فدل على أنه طاهر. وهذا أحد أنواع السنة، السنة إما قول أو فعل أو إقرار، فكما تعلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أنسا بغسله، فإقراره صلى الله عليه وسلم دليل على طهارة لعاب الإبل. قال العلماء ومثل لعابه على الصحيح، يعني على الصحيح من الأقوال، بوله وروثه لحديث العرانيين، البول لحديث العرانيين، فلو كان البول بول الإبل نجسا ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم القوم بشرب ألبانها وأبوالها، والشاهد في أبوالها. والآن الذين يتكلمون يعني لا يتورعون من الطعن في السنة، يقولون هذا
حتى ينكرون، يقول لا يمكن أن يقول النبي هذا القدر، لا يمكن أن يقره النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يأمر به. وهذا الآن ترونه في القنوات وفي يعني ربما أثر في الناس فسألوا عنه بتأثير هذا، حتى يعني رجل يشار إليه بالبنان في بلد من البلدان يقول هذا يعني إنما كان مرة واحدة فلا يدل على الجواز. قال العلماء مثل البعير سائر بهيمة الأنعام، الإبل والغنم، يعني مثل الإبل البقر والغنم وسائر ما لحمه حلال كالضباء ونحو ذلك، فسائر بهيمة الأنعام وغير بهيمة الأنعام من مأكول اللحم فإنها طاهرة التي هي طاهرة في حال الحياة، فهي طاهرة فهي يعني أبوالها وأرواثها طاهرة بجامع للعلة الجامعة بينها أنها يعني حلال في حياتها وبعد أن تذهب، إنما تكون نجسة حال موتها من غير ذكاء إذا كانت نفقت من غير ذكاء ميتة، فهي حينئذ تكون نجسة. ونتوقف هنا، نسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وحبها والعمل بها، فهو دليل حب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.